الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان وما زال الكلام في نائب الفاعل، وأخذنا أن نائب الفاعل أولا وبالذات هو المفعول به، وثانيا وبالعرض ممكن أن ينوب الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور، بشرط أن لا يكون المفعول به موجودا، وبشرطين أو بل شرطين خاصين بالظرف وبالمصدر، وهو أن يكون الظرف أو المصدر مختصا، بينا معنى الاختصاص، وأن يكون كل واحد منهما متصرفا. الآن نأتي إلى أحد موارد الخلاف في هذا الموضوع. المصنف كما تعلمون اشترط في نيابة المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور أن لا يكون المفعول به موجودا، وهو الشرط الثالث، وهذا الشرط عام يعم المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور، يعني هذه الثلاثة لا ينوب واحد منها في حال وجود المفعول به، إنما ينوب عدم وجود المفعول في الجملة. الكوفيون خالفوا في ذلك وأجازوا أن يكون كل واحد من هذه الأربعة، يعني المفعول به والمصدر والظرف والجار والمجرور، كلها على حد سواء عندهم يجوز إنابة أي شيء منها، ولا شك أنه لديهم حجة، وإلا قضية مهيج يعني. لذلك نستعرض حجة الكوفيين ونرى كيف سيخرجها المصنف. قال الثالث، يعني الشرط الثالث في نيابة الظرف والمصدر والجار والمجرور، ألا يكون المفعول به موجودا، فلا تقول ضرب اليوم زيدا، وإنما الصحيح أن تقول ضرب اليوم زيد، ضرب اليوم زيد، على أن اليوم ظرف وزيد اللي هو كان أصلا مفعول به صير نائب فاعل، خلافا للأخفش والكوفيين، وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور. طيب، والخلاف جار فيه أيضا، يعني هم أجازوا نيابة المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور كذلك حتى مع وجود المفعول به، واحتج المجيز يعني الكوفيين والأخفش بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما، الظاهر المراد من أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، واضح؟ بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. خلي أبين شنو اللي دي يقولوا. ليجزى، يجزى فعل ماضي، عفوا مضارع، يجزى فعل مضارع واللام طبعا لام التعليل، والفعل منصوب بأن مضمرة، قوما مفعول به، قوما مفعول به هذا إعرابهم، ها التفتوا، هذا الفعل طبعا يجزى مبني للمجهول، أصلا يجزل له قوما، يجزل له قوما، فقوما مفعول به ليجزى بما جار ومجرور. بما هذا أعربه الكوفيون أنه شنو؟ أنه نائب عن الفاعل، لأن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، بما كانوا يعني بالذي كانوا يكسبون. وكذلك احتجوا بقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، التفتوا هنا هاي وإنما يرضي المنيب ربه، مو هي محل الشاهد، محل الشاهد هنا أنا ما دام معنيا، معني معني أو عفوا يرضي، يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، هاي معنيا، معنيا اسم مفعول، معني اسم مفعول، مثل مرضي، مرضي اسم مفعول، مهدي اسم مفعول، واضح إن شاء الله، اسم مفعول أصله، أصله هكذا، التفتوا، ما حد يقول شلون هذا اسم مفعول، هذا أصله، معنوي، معنوي. عندنا قاعدة صرفية إن شاء الله سبحانه وتعالى، عندنا قاعدة صرفية، إذا تطرفت الواو والياء، إذا تطرفت الواو والياء يعني وقعا في الطرف، وسبقت إحداهما بالسكون، وسبقت إحداهما بالسكون، قلبت الواو ياء، قلبت الواو ياء، فمعنوي الواو هذه تنقلب إلى ياء وتدغم الياء بالياء، يصير معني، يصير معني بهالشكل هذا يصير. هذا بعد القلب والإدغام، بعد القلب والإدغام. فمعني اسم مفعول بذكر جار ومجرور أعربوه هنا الكوفيون، أعربه الكوفيون هنا نائب فاعل، قلبه مفعول به، قلبه مفعول به. على رأي البصريين، على رأي المصنف، المفروض ما دام معنيا بذكر قلبه بالضم، أما على رأي الكوفيين قلبه بالناصب، وقلب مضاف وهو مضاف والهاء مضاف إليه. قال فأقيم بما، أقيم بما اللي هو الجار والمجرور في الآية، وبذكر اللي هو في البيت الشعري، مع وجود قوما في الآية وقلبه وين؟ في البيت الشعري. اللي اثنينات قوما وقلبه شنو؟ مفعول به. وبما وبذكر جار ومجرور اثنينات. الآن كيف يخرج البيت وكيف تخرج الآية أيضا؟ التفتوا للتخريجات اللي يخرج بها المصنف. قال وأجيب عن البيت بأنه ضرورة، ضرورة، كأن القوافي منتهية بالفتح والشاعر اضطر إلى أن يفتح الباء، ممكن. لكن القراءة، قال وعن القراءة بأنها شاذة، قراءة أهل البيت شاذة. بعد تخلوا المعنى في قلب الشاعر، يعني منو قراءته صحيحة؟ ما أعرف بعد. يعني من أجل رأي نحوي، من أجل رأي بالنحو، ممكن أن واحد يتجاوز على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ذلك لأنهم ينظرون إليهم على أنهم ناس عاديون أصلا مثلنا، لا فرق بيننا وبينهم. لا تقول لي عصمة، ولا تقول لي قداسة، ولا تقول لي طهارة، ولا تقول لي أهل بيت، ولا تقول لي ناس، بالنتيجة بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، خلاص. قال ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل، يا فعل يجزى، يعني يصير الكلام هكذا ليجزى هيك، هذا الضمير مستتر، هذا الضمير مستتر. على من عائد؟ يقول عائد على الغفران اللي سابق. أصل الجملة قل للذين آمنوا يغفروا، يغفر. فليجزى شنو؟ ليجزى الغفران، ليجزى الغفران، تصير بعد الغفران، فتصير ليجزى الغفران قوما. أي شوية بها صعوبة عليكم؟ البقية، البقية عندكم واضحة. الآية أو المقطع القرآني ليجزى قوما بما كانوا يكسبون مسبوقة بمقطع سابق. المقطع السابق أساسا هم ليش يجزون، يجزون بما كانوا يكسبون؟ يعني كأن القرآن يقول للرسول قلهم يغفروا وإحنا اللي نجازيهم، إحنا اللي نجازيهم. المصنف يقول يحتمل أنه بما أنه أمرهم بأن يغفروا للمسيئين، يتجاوزوا عن المسيئين، فإذا هم مأمورون بالغفران. خب جزاءهم شنو؟ جزاءهم أيضا يكون الغفران، فتصير ليجزى الغفران قوما. هاي الغفران حذفت فصارت بعد شنو؟ صارت ضمير، يعني نائب فاعل مضمار، هذا اللي يحتمله المصنف. ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا، أي ليجزى الغفران قوما، وإنما أقيم المفعول به. بهالحالة الذي أقيم هو المفعول به، الغفران مفعول به، يعني أصلها ليجزيهم الله الغفران، هم يغفروا للمسيئين والله يغفروا لهم، فيجزيهم بغفرانهم عن أولئك، يجزيهم غفرانا منه. فيقول إن أنا أقيم المفعول به، غاية ما فيه أنه المفعول الثاني وذلك جائز، لأن يجزي ياخذ مفعوليا. جزيت زيدا أجره، جزيت زيدا مغفرة، فزيدا مفعول أول ومغفرة مفعول ثاني، أصلها ليجزى قوما الغفران، ليجزي الله قوما الغفران هيجي. فأقيم المفعول الثاني بدلا من المفعول الأول، وإحنا ما اشترطنا أن يكون نائب الفاعل مفعول أول أو ثاني، إحنا نريد مفعول به سواء كان أول أو ثاني أو ثالث، لا مانع من ذلك. هذا مدعى المصنف. هذا لحد هنا واضح إخواني أخواتي بارك الله فيكم. عموما قال وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء. الآن يأتي إلى الأحكام التي تختص بالفعل، هذا الفعل الذي نحوله من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، أو من مبني للفاعل إلى مبني للمفعول. ما الذي يجري عليه من الأحكام؟ يعني كيف تغير صورته؟ لاحظوا، أنا أقول ضربت زيدا، الضاد مفتوحة، الراء ساكنة، وضربت عفوا الراء مفتوحة والباء ساكنة. الآن عندما أريد أن أبنيه للمجهول أقول ضرب، ضرب، الضاد ضمت، الراء كسرت، الباء تحركت. واضح إن شاء الله؟ فلا بد أكو أحكام تجري على الفعل حتى يصبح مبنيا للمجهول. هذا الفصل أو هذا الكلام معقود الآن لبيان ذلك أو تلك الأحكام. قال: وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل. شنو التغيير اللي يحصل؟ قال: بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا. إذن الحرف الأول يضم، مثلا ضرب يصير ضرب، يضرب زيد عمرا يصير يضرب. هذا الحرف حرف المضارع الياء يضم، يضرب. هذا حكم الحرف الأول من الفعل الماضي والفعل المضارع. طبعا فعل الأمر ما عندنا، البناء للمجهول فقط في الأمر في الماضي والمضارع، في الماضي والمضارع. قال: وبكسر ما قبل آخره في الماضي. هذا شوفوا الآن ضرب، لو نأخذ ضرب مثلا، هذا بالماضي، بالماضي قبل البناء للمجهول. عندما يبنى للمجهول صير هكذا، صير ضربة. طبعا أنتوا عندكم حركات، شوفوا الآن الضاد مضمومة، الراء اللي هي قبل الآخر كسرت، فإذا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ما قبل آخره. مثلا آخذ استخرج، استخرج مثلا، هذا لا، خل باعتبار ذني المبدوءات بهمزة إلهن حكم خاص يعني. المهم ضربة، أكرم مثلا، أكرم، شوفوا الهمزة مضمومة، الهمزة مضمومة، أكرم، وما قبل الآخر اللي هو الراء مكسورة، ما قبل الآخر اللي هو الراء، هذا الآن رباعي، وضرب ثلاثي، ثلاث أحرف. مع ذلك اثنين يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، يكسر ما قبل الحرف الأخير. هذا في الماضي. في المضارع يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. ضرب صير هيجي بعد، يعني صير يضرب، يضرب، أحسنتم، يضرب، ضرب يضرب بفتح ما قبل الآخر. قال: وبكسر ما قبل آخره في الماضي وبفتحه، يعني فتح ما قبل آخره في المضارع، في المضارع. تقول: ضرب ويضرب، ضرب ويضرب. هذا إذا كان مجرد. الآن نأتي إلى ما فيه زيادات. تعرفون أحرف الزيادة هي هذه، أحرف الزيادة هي حروف سألتمونيها، سألتمونيها، هذه الحروف العشرة يسموها أحرف الزيادة. مثلا يضرب يصير سيضرب، سيضرب، يستخرج، وهكذا. مثلا يستخرج فيها هي أصلها خرج. إيش كم حرف الآن زائد؟ يستخرج، ثلاث أحرف. بالمناسبة إخواني أخواتي، الفعل والاسم، الفعل والاسم، أقصى عدد أحرف يصل إليه الفعل ستة أحرف، أقصى عدد أحرف يصل إليه الاسم في العربية سبعة، سبعة أحرف. أحسن، الفعل ستة والحرف سبعة، أو الاسم عفوا سبعة. قال الآن نأتي لي ما فيه زيادة. قال: وإن كان عفوا وإذا كان مبدوءا أو مبتدأ بتاء زائدة أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله، ثانيه أوله في مسألة التاء. شوفوا تعلم، تعلم، هاي شلون، شنو اللي راح يصير بها؟ أولا نضم أول حرف كما اتفقنا، ثاني حرف أيضا يضم، إذا كان مبدوء بالتاء يصير تعلم، اللام راح تكون مشددة ومكسورة باعتبارها قبل الآخر، تعلم، هذا ماضي طبعا، تعلم، يعني مو بس الأول يضم، هو يبقى أول حرف يضم والحرف القبل الأخير يكسر، ولكن مع الحرف الأول المضموم يضم الثاني أيضا، يضم الثاني أيضا. هذا في اللي مبدوء بتاء. أما المبدوء بهمزة وصل فيشارك ثالثه أوله. مثلا انطلق، انطلق على القاعدة شن نقول؟ طبعا نضم الهمزة أن، النون هنا أنا راح تكون ساكنة، النون راح تكون ساكنة، أن الطاء راح تضم، الطاء راح تضم باعتبارها الحرف الثالث. انطلق، اللام نكسرها لأن قبل الأخير، انطلق فيكون بهالشكل هذا انطلق. هو طبعا هم راح يطبق المصنف. الآن نأتي، قال وإذا كان مبتدأ بتاء زائدة، يعني مبدوءا بتاء زائدة يسمونها تاء التفعل، تاء التفعل، أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه، ثانيه أوله في مسألة التاء. المبدوء في التاء اللي قدامكم تعلم دا تشوفون العين المضمومة مع التاء، وثالثه أوله في مسألة الهمزة، الثالث هو الطاء مضمومة مع الهمزة، وكلهم طبعا باعتبارهم الماضي ما قبل الآخر مكسور بهن. تقول تعلمت، شوفوا تعلمت المسألة، تقول في تعلمت المسألة، تعلمت المسألة بضم التاء والعين، وفي انطلقت بزيدين تقول انطلق بزيدين، انطلق بزيدين بضم الهمزة والطاء. قال تعالى، الآن ديسوق مثال للمبدوء بالهمزة. قال، قال تعالى، قال الله تعالى فمن اضطر، فمن اضطر، اضطر مو اضطر، مو اضطر. الآن واحد يقول لعد وين هذا اللي قال، مو قال ما قبل الآخر مكسور، وين الكسر؟ يقول أصل الفعل هذا، أصل الفعل هكذا. انتبهوا لي إخواني أخواتي، شوفوا الكسر هذا، هذا أصل الفعل إخواتي، إخواني. اضطرر، هاي الراء ادغمت، ادغمت بالراء صارت اضطر، فالأصل اضطرر، بعد ادغام الراء راحت الكسرة، ما نحس بها يعني ما موجودة، باعتبار أن الإدغام يوجب سكون الأول، سكون الأول. وإذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر بضم الهمزة والطاء، بضم الهمزة والطاء. طبعا هو احنا، هو احنا نتحدث الآن عنه ك يعني مبدوء به، كمبدوء به. أما همزة الوصل طبعا فمن اضطر، الهمزة بعد تصير همزة وصل، يعني ما تلفظ أصلا، ما تلفظ أصلا، فلا مضمومة ولا تلفظ. وقال الهذلي سبقوا هوي، سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا، فتخرموا ولكل جنب مصرعوا. محل الشاهد هو تخرموا، محل الشاهد تخرموا. ده تلاحظون هذا مبدوء بالتاء، مبدوء بالتاء، التاء مضمومة والخاء مضمومة، تخرموا زين، الراء مكسورة، الراء مكسورة، والميم مضمومة، فتخرموا ولكل جنب مصرعوا. طبعا الواو هنا هي نائب الفاعل، الواو هي نائب الفاعل، اعتبار هذا فعل ماضي مبني للمجهول، والواو بالأصل كانت مفعول به، كانت مفعول به، يعني اخترمهم الموت، فتخرموا ولكل جنب مصرعوا. إلى هنا عندكم فرد إشكال، سؤال، شيء أكو صعوبة؟ باعتبار أنه هذا الموضوع ما بي ذاك الكلام، وإنما باب الاشتغال، باب التنازع شوية بيهن كلام عندنا، يعني بيهن شرح وبيهن. أسأل الله أن يكون واضح عندكم. قال وإذا كان الفعل الماضي معتل الوسط، معتل الوسط، معتل الوسط مثل قال وباع، يعني وسطه حرف علة، جاز لك فيه ثلاث لغات، ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف، وإذا كسر ما قبل الألف تلقائيا تنقلب الألف إلى ياء، تلقائيا تنقلب الألف إلى ياء. زين، قال كسر ما قبل الألف لأن الكسرة تستدعي ما يناسبها وهو الياء، الألف لا يعني لا لا يمكن الانتقال من الكسر إلى الألف، صعب جدا شوي يصير، فتقلب الألف ياء. شو تصير؟ تصير قيلة وبيعة، قيلة وبيعة، وهذا هو المستعمل طبعا، الأفصح حمل المستعمل واللي ماشيين عليه في اللغة. هذه اللغة الأولى، هذه اللغة الأولى. الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل. لاحظوا إخواني أخواتي، قال وباع أصل قال قول، يعني أصل الألف واو، أصل الألف واو. منين أقدر أعرف الأصل؟ صرفوا الفعل. طبعا أكو قواعد، ولكن أنا الآن ما أريد أنطيكم هذه القواعد. صرفوا الفعل أكثر من تصريف، مثلا قال يقول، قال يقول المصدر مالت قول. من هذه التصريفات نستطيع أن نعرف أن أصل الألف هو واو، يعني بالماضي قال، بالمضارع رأسا تحول إلى قيل، عفوا يقول، يقول قلبت إلى واو، في المصدر قول. أحسن طريقة، طبعا أحسن طريقة يا إخواني أخواتي الله يبارك فيكم، إذا أريد أعرف، إذا أريد أعرف أصل الحرف عندي أكثر من طريقة وطريقة. طبعا واحدة من الطرق أني أخذ المصدر مالته، مثلا أخذ المصدر مالته وأثني، أنطي تثنية، قال يقول قولا، القول واحد، قولان هذا مثنى، بما أنه بالمثنى واو إذن هذه أصلها واو. وكذلك في باع يبيع بيعا، شوفوا الأصل ياء، بدليل من أثني البيع يصير بيعان، بيعان. فإذن الأصل، أصل الألف، أصل الألف في باع هو الياء. هذه طريقة من الطرق. الطريقة الثانية هي التصغير، تصغير الاسم. هذه شوية بيها كلام طويل، أنا ما أريد أبينه لكم، بارك الله فيكم. مدام ما ماخذين صرف يصير صعب شوية، يعني هو مو موضوعنا، بس ليش ذكرته هنا أنا باعتبار هو هذا ذكره. قال إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل، تنبيها على الأصل. الأصل شنو؟ بما أنه هذا مبني للمجهول، بما أنه مبني للمجهول، فالمفروض أن الحرف الأول مضموم. قلنا أن الماضي يضم أوله، يضم أوله. فأنا ما أقول قيلة، أقول قيلة، يعني أحاول هاي الكسرة أخلي بها رائحة ضم، بها رائحة ضم. قال وهي لغة فصيحة أيضا، لغة فصيحة أيضا. الثالثة إخلاص ضم أوله، هو قال انضم القاف راح تصير عندنا ضم بعدها ألف، تقلب الألف إلى واو. قال إخلاص ضم أوله، يعني ضم القاف، فيجب قلب الألف واوا فتقول قول وبوع، وهي لغة قليلة عند العرب، مستعملة يعني مستخدميها العرب، ولكن لغة قليلة. هذا تقريبا كل ما لدينا في باب النيابة عن الفاعل، باب النيابة عن الفاعل. نأتي إلى باب الاشتغال، لكن قبل أن أعبر هذا المطلب الأخير، خو إن شاء الله ما بي صعوبة. طيب التفتوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، باب الاشتغال أساسا أنطي فكرة باعتبار الوقت ما يكفي حتى نأخذ من عنده مطلب مطلبين، بس أنطي فكرة إجمالية لباب الاشتغال، واللي طبعا به خمس مسائل مهمة جدا وخمس صور إلى لإعراب الاسم. باب الاشتغال إخواني أخواتي ضابطه هذا، يتقدم عندنا اسم، يتقدم عندنا اسم، بعد الاسم يأتي فعل، هذا الفعل داخل على ضمير يعود على الاسم المتقدم. أضرب مثال، طبعا بدون حركات راح أضرب المثال حتى تعرفون بعدين ليش ما حركت. الآن زيد ضربته، زيد ضربته، هذا زيد، هذا زيد لو جردنا، شوفوا ليش سميناه اشتغال. هذا الآن الفعل ضربته، طبعا بالمناسبة انتم ماخذين بالقرآن إياك نعبد، إياك نعبد، إياك شنو؟ مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، واضح إن شاء الله. يقولون هذا الفعل ضربته، زيد، زيد ضربته بالإمكان، لو كان، لو كان الفعل مجردا من الضمير لأصبح زيد شنو؟ مفعول به، صير زيدا ضربت، زيدا ضربت. ولكن الفعل اشتغل، شوفوا باب الاشتغال، اشتغل بالضمير عن الاسم، فما هو حكم الاسم؟ ما هو حكم الاسم المتقدم؟ زيد ضربته، شنو حكم زيد هنا باعتبار الفعل ماخذ مفعول به؟ لو ما ماخذ يعني هو الآن مشغول بالمفعول به، مكتفي بالمفعول به. زيد شنو؟ وجهين، إما أن نعربه مبتدأ، إما أن نعرب زيد مبتدأ ونقول زيد ضربته، أو نعربه هيجي مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، فتصير هيجي كأنما، طبعا على أن يكون من لفظه أو من لفظه ومعناه أو من معناه على الأقل. أهنت زيدان ضربته، أهنت زيدان ضربته. فأستطيع أن أقول زيدان ضربته، واحد يقول لي زيدان هذا شنو؟ أقول مفعول به. يقول لي وين مفعول به؟ ضربته ما أخذ مفعول. أقول لا، مفعول به مو لضربته، مفعول به لفعل محذوف تقديره مثلا أهنت زيدان ضربته، أو ضربت زيدان ضربته، صير من باب التوكيد. بعد هذا الفعل منين أجيبه؟ يقول نفهمه من الفعل المذكور في الجملة، فلا بد أن يكون موافق له إما في لفظه ومعناه أو على الأقل في معناه، في معناه يعني أن يكون بمعنى ضربت. الآن واضحة عندكم يعني؟ صارت عندكم في الصورة، كونتم في الصورة عن باب الاشتغال. باب الاشتغال باختصار شديد اسم يتقدم يجي بعد فعل، وهذا الفعل داخل على ضمير، هذا الضمير يعود على الاسم المتقدم، بحيث لو نزعنا الضمير من الفعل لأمكن أن يعمل الفعل في ذلك الاسم. فهنا يأتي السؤال، كيف نعرب ذلك الاسم؟ هذا تقريبا، هاي طبعا بالمناسبة هذه صورة من الصور، إن خمس صور عندنا، أحيانا يجب نصب الاسم، أحيانا يجب رفع الاسم، أحيانا يترجح النصب، أحيانا يترجح الرفع، وأحيانا يستوي الوجهان، لا هذا راجح ولا ذاك مرجوح، وإنما على السواء. هذا بيانه إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، دروس القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.